بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومع الدرس 17 من شرح السيد أحمد زيني دحلان على متن الآج رومية، وما زلنا في باب معرفة علامات الإعراب. إذن جمع المؤنث السالم يرفع بألف وتاء مزيدتين نحو جاءت الهندات. جاءت الهندات إعرابه جاء فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. تاء التأنيث الساكنة ليس لها محل من الإعراب لأنها حرف، والغرض من الإتيان بها للإشارة إلى أن الفاعل الذي سيأتي هو مؤنث، أو أن المفعول نائب الفاعل الذي سيأتي مؤنث. لذلك تاء التأنيث الساكنة تأتي مع الفاعل وتأتي مع نائب الفاعل. تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، وهنا نقول كسرت لالتقاء الساكنين، لأننا عندما نقرأها نقول جاءت الهندات، إذن التاء هنا مكسورة. لماذا كسرت؟ لالتقاء الساكنين. الهندات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ونكتفي هنا ولا نقول لأنه جمع مؤنث سالم، والسبب لأنه جاء على الأصل. قال في الهندات فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، والفعل المضارع كذلك مما يرفع بالضمة. الفعل المضارع سواء كان الرفع بالضمة ملفوظا أو مقدرا، نحو يضرب زيد، يخشى عمرو، يرمي بكر. أتى بثلاثة أمثلة. يضرب لما كان إعرابه ملفوظا، يخشى إعرابه بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، يرمي بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل. فيضرب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة. لا تنسوا أيضا قال بالضمة، وهذا يتناسب مع من قال بأن الإعراب أمر لفظي، والذي يقول إنه الإعراب أمر معنوي يقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب، ويخشى مرفوع بالضمة المقدرة للتعذر، ويرمي بالضمة المقدرة للثقل. ممكن أن يكون المؤلف رحمه الله تعالى يعني الشارح ذكر هذا اختصارا، ما أراد أن يطول الكلام ويقول مرفوع وعلامة رفعه، قال مرفوع بالضمة اختصارا. لكن الحقيقة هذا من الأشياء التي يعني ينتبه إليها، أنه خالف هذا الكلام ما مر من التعريف للإعراب على أنه أمر معنوي. ويخشى مرفوع إذن بضمة مقدرة للتعذر، يرمي مقدرة للثقل، وكذلك الواو أيضا يكون للثقل. وقوله الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، قوله يعني قول صاحب المتن عندما قال هنا والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، الآن سيشرح هذا الكلام الذي ذكره في المتن. وقوله إذن هذا احتراز، لاحظوا هنا قوله مبتدأ، أين هو الخبر؟ فلنبحث. وقوله الفعل المضارع، هل هذا هو الخبر؟ لا. لماذا ليس هذا الخبر؟ لأنه لا يتم به معنى المبتدأ. الخبر تعريفه هو الذي يتم به معنى المبتدأ. هسه الآن قوله هذا ميم مبتدأ، نبحث عن الخبر. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، هل هذا هو الخبر؟ لا. احتراز، هذا هو الخبر، لاحظوا. وقوله كذا كذا كذا، ما به هذا القول؟ احتراز عما إذا اتصل إلى آخره. إذن هذا احتراز إخواني الكرام هو الخبر، لأن هو الذي يتم به معنى المبتدأ. احتراز عما إذا اتصل به ألف الاثنين نحو يضربان تضربان، واو جماعة يضربون تضربون، أو ياء المؤنث المخاطبة تضربين. فهنا الفعل المضارع قال لم يتصل بآخره شيء. احتراز، ما معنى كلمة احتراز؟ احتراز معناها أن يذكر قيد من القيود ويراد به إخراج أشياء معينة من هذا الكلام. مثلا عندما أقول لك أريدك أن تأتيني غدا العاشرة صباحا إلى البيت، عندما قلت لك تأتيني غدا معنى هذا احتراز عن بعد غد أو بعد أسبوع. عندما قلت لك العاشرة صباحا هذا احتراز عن التاسعة والحادية عشر. عندما قلت لك إلى البيت احتراز عن أن تأتيني إلى مكان عملي. إذن هذا معنى الاحتراز، أن يذكر قيد ويراد به إخراج أشياء أخرى غير مقصودة بالكلام. فهنا عندما قال لم يتصل بآخره شيء هذا احتراز عن عدة أمور. أولا احترز به عن الأفعال الخمسة، لأن الأفعال الخمسة لا ترفع بالضمة وإنما ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. قال احتراز عن ماذا؟ أولا إذا اتصل به ألف الاثنين واو جماعة ياء مؤنث مخاطبة، هذا كل المتصلات يكون يكون لنا الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة تتكون من اتصال ألف الاثنين يضربان تضربان، أو واو الجماعة يضربون تضربون، أو ياء المؤنث المخاطبة فقط تضربين. في هذه الحالة الأفعال الخمسة قال فإنه يرفع بثبوت النون كما سيأتي. واحترز أيضا، لاحظوا هذا احتراز واحد. احتراز الثاني عما إذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، هذا ثاني احتراز. نحو ليسجنن وليكونن، أي من الصاغرين. فهنا في هذه الحالة يبنى الفعل على الفتح ولا يكون مرفوعا بالضمة ولا يكون مرفوعا أصلا. أو اتصلت به نون النسوة، هذا الاحتراز الثالث. إذا اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى على ماذا؟ يبنى على السكون. إذن عندنا هنا ثلاثة احترازات. عندما قال الفعل المضارع الذي لن يتصل بآخره شيء احترز عن الأفعال الخمسة واحد، واحترز كذلك عن نون التوكيد الخفيفة والثقيلة، واحترز أيضا عن نون النسوة. هنا نأتي إلى نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. نون التوكيد الثقيلة والخفيفة متى تتصل بالفعل؟ تتصل بالفعل إذا دل الفعل على الطلب وكان فيه معنى الاستقبال. إذن يشترط هنا عندنا أمران، الأمر الأول هو الاستقبال والأمر الثاني هو الطلب، طلب واستقبال، حتى تتصل ماذا؟ نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. لذلك نون التوكيد تتصل بمن؟ تتصل بالأمر، يعني بالفعل الأمر، تتصل بالأمر من غير شرط، ما به أي شرط. لماذا؟ لأن الأمر هو بحد ذاته يدل على الطلب ويدل على الاستقبال، ونون التوكيد لا تدخل على الفعل إلا إذا دل على التوكيد والاستقبال. مثلا اجلس يدل على الاستقبال، أكيد اجلس أي في المستقبل، وعلى الطلب، الأمر يدل على الطلب، طلب الجلوس، فتدخل على الأمر من غير شرط ولا قيد. فيقال في اجلس اجلسن واجلسن، ثقيلة وخفيفة. ونون التوكيد لا تتصل أبدا بالماضي، لا تتصل بالماضي. لماذا؟ لأنه ماضي، زمان ماضي، وشرطها أن يكون الزمان مستقبل. أما بالنسبة للفعل المضارع فتتصل بالمضارع إذا وجد الشرطان الاستقبال والطلب. فإذا كان المضارع للحال مثلا يجلس زيد الآن، لا يمكن أن تقول والله مثلا ليجلسن زيد الآن، لا، ليجلس زيد حتى لو كان هناك طلب، أو هل يجلس زيد الآن، لا تقول هل يجلسن زيد الآن، ما يقبل نون التوكيد لأنه دل على الحال. لو قلت غدا، أي نعم، هل يجلسن زيد غدا، هنا لأنه فيه طلب وهو الاستفهام. فإذا المضارع إذا وجد الشرطان الذي هو الطلب والاستفهام دخلت عليه نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، فهي تدخل على الأمر من غير شرط، ولا تدخل على الماضي إطلاقا، وتدخل على المضارع إذا وجد الشرطان. إذا أتينا إلى الآية الكريمة ليسجنن، تبركا بالقرآن الكريم نعرب هذه الآية الكريمة، ليسجنن وليكونن، هذه في رسم المصحف هكذا تكتب بالألف، لكن هي بالحقيقة هي ليست تنوينا وإنما هي نون التوكيد الخفيفة، أما في رسم المصحف هكذا تكتب. تفصيل ذلك يأتينا إن شاء الله تعالى في تصريف ملا علي الأشنوي. الآن هنا ما هو إعراب هذه الآية؟ ليسجنن، هذه اللام إخوتي الكرام هي لام واقعة في جواب القسم. طيب أين هو القسم؟ القسم هنا مقدر، القسم محذوف، وهذا كثير في كلام العرب، يحذفون القسم ويكتفون بجملة جواب القسم. فهنا ليسجنن التقدير والله ليسجنن، وليكونا من الصاغرين التقدير والله ليكونا من الصاغرين. فاللام إذن واقعة في جواب قسم محذوف، يسجنن. هنا يسجنن الفعل يسجن، هذا فعل مضارع مبني للمجهول وليس للمعلوم، لأنه معلومه سجن يسجن، وهنا يسجن. فإذا كما في يضرب ويضرب، إذن هو فعل مضارع مبني للمجهول، وهو مبني على الفتح. لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، والفاعل ضمير مستتر، عفوا، ونائب الفاعل وليس الفاعل. طالما الفعل مبني للمجهول إذن يكون عندنا نائب فاعل، لو كان الفعل مبني للمعلوم كان يكون عندنا فاعل، إذن نائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. والنون هنا نون التوكيد الثقيلة لا محل لها من الإعراب، كما مر معنا في تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب نون التوكيد الثقيلة، ونون التوكيد الخفيفة أيضا لا محل لهما من الإعراب. كذلك وليكونا، اللام واقعة في جواب قسم محذوف والتقدير والله ليكونا، ويكونا هنا يكون فعل مضارع ناقص ومبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، والنون نون التوكيد الخفيفة لا محل لها من الإعراب. واسمها، لأن هذا فعل مضارع ناقص كان وأخواتها، اسمها ضمير مستتر تقديره هو، وليكونا من الصاغرين، ذاك من الصاغرين جار ومجرور متعلق بمحذوف هو الخبر. الجملة الأخرى معها نون النسوة، الوالدات والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هنا عندنا الوالدات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يرضعن يرضع فعل مضارع مبني على السكون في محل رفع. لماذا في محل رفع؟ لأنه الفعل المضارع يكون مرفوعا إلا إذا دخل عليه ناصب ينصبه أو جازم يجزمه، وهنا لم يتقدمه ناصب ولا جازم ودخلت عليه نون النسوة. نون النسوة نعم بنته على السكون لكن يبقى في محل رفع، فنقول مبني على السكون في محل رفع، والنون نون النسوة في محل رفع فاعل. هل انتهى الإعراب؟ لا. لماذا؟ قلنا الوالدات مبتدأ، أين هو الخبر؟ والخبر هو الجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. هنا ربما تسألون هذا السؤال وتقولون لماذا يرضعنا لا تكون النون نائب فاعل؟ لأن يرضع أيضا الياء هنا حرف المضارع مضموم كما في يسجن. الجواب عن ذلك مر معنا في متن البناء عندما ذكرت لكم إخوتي الكرام أنه الأفعال كل ما كان على أربعة أحرف ماضيه، كل فعل كان ماضيه على أربعة أحرف حرف المضارعة يكون مضموما في المبني للمعلوم والمبني للمجهول، ونفرق بالحركة التي تكون قبل الآخر. لذلك عندنا يكرم حرف المضارع مضموم لكنه مبني للمعلوم، ما قبل الآخر مكسور. وهنا أيضا الفعل يرضع هو من هذا الباب من المزيد على الثلاثي المجرد بحرف واحد، فعله أرضع مثل أكرم، يرضع مثل يكرم، إرضاعا إكراما. فهنا لو كان مثلا يرضع كان نقول نعم الطفل يرضع، يرضع فعل مضارع مبني للمجهول ويرفع نائب فاعل، لكن هنا وإن كان حرف المضارع مضموم فهو مبني للمعلوم وليس للمجهول لأن ما قبل الآخر مكسور. والوالدات يرضعنا، الضاد قبل الآخر مكسورة، مثل يكرمنا. نعم، والجملة كما ذكرت لكم في محل رفع خبر للوالدات. وأما الواو، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، هنا عندما نقول نون النسوة لماذا سميت نون النسوة؟ لأنها تعود على جماعة النسوة المذكورات قبل، فهنا النون في يرضعنا هذه النون تعود إلى الوالدات فهي ضمير للغائب. كذلك ألف التثنية نقول في يضربان وتضربان ألف التثنية، بمعنى أن هذه الألف تعود على مثنى مذكور قبله، الطالبان يضربان. واو الجماعة كذلك يضربون عبارة عن واو تدل على جماعة الذكور وتعود على جمع مذكر غائب مذكور قبله وهكذا. بينما ياء المؤنث المخاطبة هذه ليست ضمير غائب حتى تعود، وإنما هي ياء تدل على أن المؤنث المخاطب، تدل على أن المخاطبة هو مؤنث، وكذلك أيضا مفرد. لذلك هي ياء المؤنثة المفردة المخاطبة. أنهينا الحديث والكلام عن الضمة والآن نأتي إلى الواو. قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، جمع المذكر السالم الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة اللي هي أبوك أخوك حموك وفوك وذو مال. لماذا نقول حموك؟ لأنه الحم هو الأقارب من جهة الزوج، يعني أخو الزوج، فأنا عندما أتكلم مع امرأة أقول لها ما بال مثلا أين ذهب حموك يا امرأة. أما إذا أتكلم مع الرجل فلا أقول له أين حموك، لأن الحم ليس أقارب الزوجة. هذا هو على القول الراجح، وهناك من قال غير ذلك. قال يعني أن جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة يعرف رفعها بوجود الواو، فتكون مرفوعة بالواو نيابة عن الضمة، هذا نيابة. والمراد بجمع المذكر السالم ما هو المراد؟ اللفظ الدال على الجمعية بواو ونون في آخره في حالة الرفع. لماذا قال هذا الكلام؟ إن المراد بجمع المذكر السالم اللفظ الدال على الجمعية بواو ونون في آخره. هذا الكلام من المؤلف كلام رائع جدا، أراد أن يدخل الملحق بجمع المذكر السالم، لأن عندنا هنا جمع مذكر سالم وعندنا بعض الأسماء لم تستوفي شروط جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم له شروط، إذا هذه الشروط لم تكن متوفرة فسيكون ملحقا بجمع المذكر السالم. مثال ذلك ألو، من شروط جمع المذكر السالم أن يكون له مفرد من لفظه، وهنا ألو ليس له مفرد من لفظه وإنما من معناه. ما هو مفرد ألو؟ ألو بمعنى أصحاب، جاءني ألو علم، أصحاب علم. ألو ما هو مفرده؟ ليس له مفرد من لفظه، له مفرد من معناه اللي هو ذو. فلذلك ألو لا يسمى جمع مذكر سالم، وإنما هو ملحق بجمع المذكر السالم. فالمصنف أراد أن يقول لنا أن هذا الحكم هو شامل لجمع المذكر السالم وللملحق به، فقال هذه العبارة اللطيفة الرائعة، قال المراد بجمع المذكر السالم اللفظ الدال على الجمعية مطلقا بواو ونون في آخره في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر، لأن جمع المذكر السالم والملحق به يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، نحو جاء الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. لو كان مثنى لقلنا رأيت الزيدين ومررت بالزيدين، لكن لأنه جمع مذكر سالم فيقرأ الزيدين في الموضعين. فالزيدون في قولك جاء الزيدون فاعل مرفوع بالواو، مرفوع بالواو هنا فارزة، انتهى. والنون هاي النون الموجودة بالأخير عوض عن التنوين في الاسم المفرد كما شرحنا هذا في التحفة السنية، انتهى الكلام. والأسماء الخمسة ما قال في جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة؟ نحو جاء أبوك أخوك حموك فوك ذو مال، فكل واحد منها فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، وكل من جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة له شروط تطلب من المطولات. شروط الأسماء الخمسة ذكرناها في التحفة السنية، ذكرها الشيخ الأستاذ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله. أما شروط جمع المذكر السالم فلم تأتنا بعد، وتأتينا إن شاء الله تعالى في الكتب القادمة. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.